أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءً تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقص علينا أصحاب الكهف ونأخذ منها عبر ونأخذ منها أن الله تعالى يحمي أولياءه هناك، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تقرض هنا تتجنبهم تبتعد عنهم، من قرض الشيء إذا ابتعد عنه يعني تبتعد عنهم، وبعدين تزاوروا أو تزوروا عن كهفهم ذات اليمين. يعني هنا بعض العلماء يقول أنهم هم في جهة من الكهف إذا طلعت الشمس لا تصل إليهم، لكن الذي يقول العلماء والذي ذكر الوالد في الأضواء قال: ومن أنواع البيان في هذا الكتاب أن يقول بعض العلماء قولا في الآية ويكون في الآية دليل يرد على قوله، ومن ذلك قولهم إنها كانت تزور لطبيعة بقائهم في جانب من الكهف، لأن في الآية ما يرد على هذا. وإذا تزور أو تزاور الشمس بإرادة الله تعالى، وهذا يقويه قوله ذلك من آيات الله، لأن إذا كانوا هما في محل في الكهف والشمس أصلا لا تأتيه ما يكون هذا فيه آية، وإنما الآية أن يكونوا في الكهف والله تعالى يحيد عنهم الشمس مع أنهم هم في طريقها. إذا قوله ذلك من آيات الله دل على أنهم هم في طريق الشمس، ولكن الله تعالى يبعد الشمس عنهم دلالة على إكرامه لهذه الشريحة من المتقين، ودلالة على أن أولياءه ينصرهم، وأن الذي يسير على شرع الله تعالى منصور وغالب والعاقبة له، وأن ما يصله في الدنيا هو رفع لدرجته أو تكفير لبعض أخطائه التي يفعل. لذلك لا يوجد مثل الاستقامة. هؤلاء الشباب الذين الله تعالى هداهم وقالوا نحن نعبد رب السماوات والأرض ما نعبد الخلق، هذا يريد أن نعبد غير الله لا نقبل مهما عمل مهما هدد. الله تعالى هيئ لهم ونصرهم وكلأهم وحفظهم وأعزهم ورحمهم وجعل لهم هذه المنقبة العظيمة، حتى إن الشمس إذا وصلتهم تتجنب، الشمس بكبرها تزاور تزور عنهم تزاوروا عنهم ذات اليمين وتقرضهم وتبتدع عنهم ذات الشمال حتى لا تأذيهم ولا يقع لهم ضرر من ذلك. ثم قال ذلك من آيات الله، فدل هذا على أنه فعلا الشمس يعني هم في طريقها ولكن الله تعالى يبعدها عنهم. ثم بيّن أن الهداية بيد الله وأن الذي يهديه الله لا يمكن أن يضل والذي يضلله لا يمكن أن يهدى. وبيّن أنهم يفتحون عيونهم، من رآهم يظن أنهم تحسبهم أيقاظا أنهم على وعي وعلى نظر وهم رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، يعني في فناء البيت أو أمام الباب. لو فرضنا أنك اطلعت عليهم وجئتهم لا تستطيع أن تتحمل الموقف لما جعل فيه من المهابة والخشية والخوف والرعب الكبير المتعال، جعل هذا البلد ما هو صالح لأن يأتيه أحد. كل من جاءه يمتلئ قلبه من الخوف فيخرج فيهرب. لو اطلعت عليهم لوليت وليت فارا وهاربا وامتلأ قلبك من الرعب والجلال. ثم قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، أيقظناهم من النوم ليتساءلوا بينهم وليعلموا حقيقة أمرهم وليشيع بين الناس وليعلم أن البعث أمر حقيقي ولا لبس فيه، وأن هذا أي أن الله هو المعبود بحق وأن الدين صحيح. ليتساءلوا بينهم، بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم، لأنهم فهموا أنهم جلسوا مدة. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. بعضهم قال لبثنا يوما، بعضهم قال يوم، وبعضهم قال بعض يوم، بعضهم قال الله هو ليعلم المدة اللي لبثتم. المهم نحن نحتاج أكل، فابعثوا أحدكم بوريقكم. الأكل الآن هو أهم شيء، لأنهم بعد 300 سنين وعشرة وتسعة سنين وهم لم يأكلوا واستيقظوا، طبعا يحتاجوا أكل ويحتاجوا الشر. فابعثوا أحدكم بورقكم، النقود التي مشوا بها أيام ما مشوا هذه إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاما، فلينظر أي الأطعمة أنفع لنا وأيها أطيب وأبعد من الحرام، فليأتيكم برزق منه وليتلطف. يعني لا يحاول أن يخالط الناس ولا يحاول أن، وإنما يأتي متخفي مقلل الكلام مقلل الحركة حتى يأتينا بحاجتنا ولا يطلع علينا، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وهكذا أهل التقى وأهل الإيمان يعادون من أهل الظلم والفجور. أهل التقى وأهل الإيمان وأهل العدالة يعادون من أهل الظلم والفجور والكفر والطغيان، وهذا من قديم. قوم نوح، نوح لا يوجد فيه إلا الخير، يضربونه لأنه يقول لهم اعبدوا الله 1000 سنة إلا 50 عام وهو يدعوهم وهم يضربونه وأبناءهم يضربونه وأبناء أبناءهم، حتى قال له قومه، حتى قال له ربه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. عند ذلك دعا عليهم قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين إنك إن تراهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. بعدين قال له اصنع الفلك. خلاص بدأ يغرس الأشجار وحتى تكون كبيرة ويقطعها ويجففها ويعملها. كم سنة يعمل هذا وهم يقولون له بعد أن كنت نبيا صرت إيش؟ نجارا. قل لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منك كما تسخرون. وبعد مدة عمل السفينة ووضع فيها كل من كان معه من المسلمين وما آمن معه إلا قليل، وحمل فيها من حمل من يبقى من المخلوقات ومن الدواب ومن الحيات. ثم لما ركب في السفينة خلاص قال فانتصر فانتصر، إني مغلوب فانتصر، مغلوب ما عندي إلا الله فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فجرنا الأرض عيونا هي فار التنور، لأن التنور وجه الأرض. فأصبحت السماء كأفواه القرب وأصبحت الأرض تفور بالماء. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. بعدين وهي تجري بهم في موج كالجبال. بعدين هلك كل من في الأرض إلا من في السفينة. لما جلسوا في ذلك الطوفان ما يعلم الله، قال تعالى قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. عند ذلك كان نوح مطمئن ونادى نوح ربه، لأنه قال إنا منجوك وأهلك، فكان ما يخاف على ولده لأن الله وعده الحق. قال له ربي إن ابني وإن وعدك وأنت أحكم الحاكمين. قال له يا نوح إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون. عند ذلك خاف نوح ورجع وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وهذا أكبر دلالة على أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وأن الغيب من خصائص الألوهية. لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فأي واحد يدعي علم الغيب فنقول له بكل سهولة أنت تكذب، ما تعلم الغيب أبدا. فابعثوا أحدكم بورقكم بالفضة أو الذهب الذي عندكم فلينظر في هذه المدينة أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف، يأتي بخفة ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم يقتلوكم يرموكم بالحجارة أو يشتموكم أو يشتموكم ويقتلوكم أو يعيدكم في الكفر في ملتهم، ولن تفلحوا إذا أبدا إن عدتم إلى الكفر. يقال في الإسرائيليات أنه لما جاء تعجب، قال هذه القرية ليست القرية اللي كنا نعرف، الوجوه لا أعرفها والناس الموجودة غير الناس الموجودة، وهم يظن أنهم مشوا أمسي. فوقف في الطابور يريد أن يشتري الخبز فلما أعطاه الدنانير بعدين استغرب أن كل الكلام عن عيسى وعن الدعاء لعيسى وعن تمجيد عيسى رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. وبعدين الحاكم أيامه كان كافر ويقف في وجه الإصلاح، فقال الأمر غريب ارتاب. فلما أعطاه النقود قال هذا الرجل أكيد وجد كنز، وهذا الكنز اللي وجده لازم يعطينا منه أو نبلغه للحاكم. أين هذه الدراهم؟ قال هذه الدراهم عندي. قال هذه الدراهم لها 300 سنة من زمن حاكم الفلاني. قال له يا أخي أنا كنت أيام هذا الحاكم الفلاني موجود، أيوة، وهذه الدراهم أنا كنت موجود، وهذا وليست كنز وجدته. قال مش معقول هذا أبدا. فلما ذهبوا إلى الحاكم، فإذا هو الحاكم مسلم، وإذا هو البلد مسلم، والذين كانوا يخافون منه كل البلد اتبعوا. فبدأ لما ذهبوا إليهم بالجبل ليروهم، قال لهم أصبروا حتى نبشر إخواني لا يفزعون ويخافون، يظنون هذا الملك اللي كنا شاردين منه يمكن يأتينا الآن يذبحنا أو يفعل لنا فلما جاءوا أخبروهم. فعند ذلك أماتهم الله، لما رجع لقومه أماتهم الله. فلما ماتوا قالوا ما لا نفعل بهم؟ بعضهم قال نجعل عليهم محل يزار، بعضهم قال لا نتخذ عليهم مسجد، واستقر أمرهم على ذلك. وطبعا في شرع الإسلام القبور لا تبنى عليها المساجد ولا تدخل القبور في المساجد، هذا يخالف السنة. القبور لا تبنى عليها المساجد، وإذا كان القبر سابقا للمسجد فهذا أكثر خطورة وأشد إثما. أما إذا كان المسجد سابقا للقبر فالأمر أقل خطرا، ولكن نهى عن اتخاذ القبور مساجد وجعل القبور تكون في مكان بعيد عن أماكن العبادة، لأن القبور تزار لغرضين. الغرض الأول الاتعاظ، وأن الإنسان كان حيا سيصير مثل هؤلاء القبور، التذكير بالموت. الأمر الثاني الدعاء لأهلها والتخفيف عنهم، ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة. وكان إذا جاءها يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. وكان يذهب في الليل ويذهب لأهل البقيع ويدعو لهم، يدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه. ومرة افتقدته عائشة وكانت عندها غيرة، فخرج فتبعته حتى رأته ذهب لأهل البقيع يدعو لهم اللهم ارحمهم وخفف عنهم. أما الذهاب إلى أهل القبور لطلب الحوائج منهم هذا أمر شنيع وخطر جسيم، ولا ينبغي للمسلم أن يطلب من أهل القبور حاجته، لأنهم هم لا يملكون، والذي يملك الله، والله يقول ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما قال وقال ربكم أدعوا القبور نستجب لكم. ذلك هذا الخطأ الذي تعمله شرائح من الأمة خطير جدا. فذلك القبور ولا تجصص ولا يبنى عليها ولا يكتب عليها ولا ترفع أكثر من شبر، فالكتابة عليها والبناية عليها وجعل القباب عليها هذا خلاف السنة. البناء على القبور خلاف السنة، نبينا نهى عن البناء على القبور وقال لا يبنى عليها. نعم. إنهم هؤلاء أهل القرية إن يطلعوا عليكم ويعلموا أنكم أنتم الذين ذهبتم لأجل إيمانكم وابتعدتم عنهم يرجموكم يقتلوكم أو يعيدوكم في كفرهم، ولن تفلحوا إذن أبدا إذا رجعتم إلى الكفر. وكذلك أعثرنا عليهم، وكذلك أطلعنا عليهم الناس ورفعنا قضيتهم بين الناس ليعلموا هؤلاء الناس وبالأخص أصحاب الكهف أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. هؤلاء الذين كانوا يخافون أصبحوا الآن محل منزلة وفضل وذكر ودعاء لهم. ولذلك ولينصرن الله من ينصره. نحن الآن لو ننصر ديننا على قدر ما نستطيع الله ينصرنا. طيب لماذا نحن لا ننتصر؟ لأننا لا ننصر ديننا. ولينصرن الله من ينصر. إذن نحن لو نستقيم على الدين الله يدمر أعداءنا. كيف يدمرهم؟ يدمرهم بكن، يقول لهم اهلكوا يهلكوا، كما قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة فتغيرت أشكالهم. إذن لما لا نسير مع الطريق التي تعزنا وتغنينا وترفعنا وترحمنا؟ لما نسير في الأخطاء ونسلك مسلك لا يوصلنا إلى العزة ولا إلى القوة ولا إلى الوحدة ولا إلى ما يجعلنا في المكان اللائق بنا؟ بس نحن الآن نستقيم على الدين الله يدمر أعداءنا. لأننا إذا اتقينا وسرنا على الطريق المرسومة لنا الله ينصرنا، أعداؤنا الله يذيبهم كما يذوب الملح في الماء. يرسل عليهم الملائكة ويرسل عليهم الرياح ويفعل لهم ما فعل بالأحزاب يوم إيش؟ يوم الأحزاب يوم الخندق. إذن ينبغي أن تكون ثقافتنا أن نسير على الطريق المرسومة لنا، أن يكون عندنا ثقافة السير على الاستقامة حتى نسعد في الدنيا وحتى نرحم في الأخرى. أما إحنا لا نسير على الطريق المرسومة كيف ننتصر؟ النصر من شروطه أن نستقيم، من شروطه أن نعد ما نستطيع، من شروطه أن لا نختلف، من شروطه أن نعد، من شروطه أن نتعاون. في أسباب للنصر. أما نحن لا نتعاون لا نعد نختلف ونريد النصر، لا. الله قال ولا تنازعوا فتفشلوا، قال أعدوا أعدوا أعدوا. هذا الأمر معطل من المسلمين، أعدوا أمر معطل. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم. أي فتنة أكبر من واقع الأمة الآن يا أحبتي؟ الواقع الآن واقع العالم الإسلامي مليار وسبعمائة مليون، مليار وسبعمائة مليون، كيف؟ السبب أوامر معطلة ونواهي منتهكة. أوامر معطلة ونواهي منتهكة قوضت 1,700,000,000,000. خلاص ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، ما أردناه يعطيه الله لنا. أولا يخوف أعداءنا منا، نصرت بالرعب. نحن لو نستقيم على الدين أعداؤنا لا ينامون خوفا. يأتي الملائكة، أي كافر يريد أن يؤذي مسلم يأتي جبريل قل له لا، هذا أولياء الله وهذا عبيد الله، والله قال للشياطين ليس لهم عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه. ألسنا في حاجة إلى مراكز تؤصل طرق النصر عند المسلمين؟ يا أحبتي طرق النصر الاستقامة، إذا استقمنا الله ينصرنا. ما السماوات والأرض، جبريل يجعل جناحه تحت الكرة الأرضية ويرفعها ويقلبها، قرى قوم لوط رفعها والمؤتفكة أهوى. لما جاء قوم لوط للوط وقال كلامه المحزن المبكي، يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ ضيوف، هو ما يعلم الغيب، يرى أنهم ضيوف وهم عياذا بالله يفعلوا الفاحشة الخسيسة في الرجال. قال يا جماعة تعالوا نزوجكم بنات الحي وتعملوا الحلال وتركوني من فضيحة الأضياف عندي. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك إيش، وإنك لتعلم ما نريد. هنا لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وصل إلى مرحلة من التأثر والحزن، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يرحم الله لوطا، كان يأوي إلى ركن شديد، كان يأوي إلى الله. عند ذلك قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك اطمئن، وأخذ يد جناحه ومسحه على وجوههم، فلم يبقى في الوجه محل للعين ولا للأنف ولا للفم، أصبح الوجه كالكف، الوجه كله أصبح مثل الكف. طمسنا أعينهم، لا محل للعين ولا للأنف ولا للفم ولا لشيء، أصبح الوجه كتلة كالكف. ووضع جناحه ورفعهم وقلبهم وأتبعهم بالحجارة. إذا من هذه قوته، ينبغي أن يكون التعامل معه على ما شرع وعلى ما أراد. أما نحن لا نتبع ديننا ونريد الفوز، هذا لا يمكن. الفوز يكون بالاستقامة، ولذلك نحن بيننا وبين ربنا صفقة، أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. أما نحن نريد الثمن والمذمون، هذا الذي صير الأمة في هذه الأمور. إذا نحن في حاجة إلى أن نتعاون على أن نمارس ديننا، وديننا دين سهل، نمارس الدين، نمارسه في الشارع وفي الطريق وفي البيت وفي المسجد وفي الدكان وفي المزرعة وفي الطائرة وفي السيارة وفي كل مكان نمارس الدين، ونبين للناس جمال الدين في حياتنا. فإذا فعلنا ذلك الله يعطينا ما نريد، ويؤمننا مما نخاف منه، ويدمر أعداءنا كما دمر الأحزاب يوم الخندق عندما جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها حتى وصف الله الموقف وقال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. عند ذلك قاموا بالركنين، الركن المادي حفر الخندق وعملوه بمشورة سلمان الفارسي، هذه خطة فارسية، ونبينا صلى الله عليه وسلم يستفيد من كل من عنده إفادة مما لا يعارض الدين، ما قال هذه خطة فارسية لا نعملها، لا، على طول بدأ يحفر الخندق. ثم التجأوا إلى الله واتكلوا عليه وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن قام المسلمون في هذه المعركة الخطيرة التي كل من في الأرض يعادي المسلمين ويقاطعهم بجميع أنواع المقاطعات، قاموا بركني النصر، الركن المادي حفر الخندق، والركن المعنوي التجاؤهم إلى الله وزيادة ما حصل لهم من الخوف وتكالب الأعداء إيمانا وتسليما، وما زادهم ما حصل لهم إلا إيمانا. عند ذلك أنزل الله الملائكة والرياح، فإذا وضعوا خيمة نسفتها الرياح، عقلوا جملا نسفته الرياح، وضعوا قدرا على النار نسفته الرياح، وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب، وأصبحت الرياح تأخذ الحصاء وتضربهم به، تأتي الريح وتأخذ الحصاء وتضرب أبو سفيان حتى قال لا قرار لا قرار لا قرار، وخرج هاربا خائفا. وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. إذن يا أحبتي من ينصر بالرياح والملائكة؟ أليس حقيقي أن يسير العبد على ما أراد منه؟ أما الروح في المغالطة، مغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة، ذلك لا يمكن أن ننتصر إذا سرنا على إلا إذا سرنا على الطريقة الشرعية أبدا. والمسلمون من طبيعتهم ضعاف، المسلمون من طبعهم قلة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله، ونصيب الجنة واحد من الألف، 99 و900 إلى النار وواحد من الألف إلى الجنة. إذن المسلمون كون أنهم ضعفاء هذا طبيعتهم، لكنهم لا ينتصروا بالقوة، ينتصروا بالاستقامة على الدين وقيام ما يستطيعون ولو عصى. إذن ركنا النصر عند المسلمين الاستقامة على الدين وتقديم ما يستطيعون، إعداد ما يستطيعون ولو عصى، والاستقامة على الدين، هذان هما ركنا النصر عند المسلمين. ولما استشكل الصحابة يوم أحد هزيمتهم وهم يعبدون الله والكفار يعبدون الأصنام، جاء الجواب من الله، قالوا يا نبي الله هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله كيف يغلبوننا؟ فقال ولما أصابتكم مصيبة وهو قتل 70 منكم قد أصبتم مثليها قتل 70 وأسر 70 يوم بدر، قلتم أن هذا قل هو من عند مخالفة الرومات، مخالفة الرومات، قالهم لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمونا ننهزم. فهم تأولوا وقالوا قصده أنه إذا كان في معركة وهم انهزموا نذهبش لنشترك في الغنائم. قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم ليبتليكم، بعدين قال ولقد عفا عنكم، مسح مسح ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذا نحن يا أحبتي لا بد لنا أن نتعاون على إيجاد برامج عملاقة لإنقاذ العالم الإسلامي مما يقع فيه من التشرذم والوحل والضعف وتسلط الأعداء، وهذا لا يكون إلا بهذا الدين. أول شيء نتحد. كيف يكون الاتحاد؟ بالتنازل. عندك مصلحة عندي مصلحة، خذ شيء وترك لي شيء، لا تأخذ كل شيء وتتركني بدون شيء، لا نأخذ كل شيء ونتركك بدون شيء. عندنا ثقافة التفاهم، عندنا ثقافة التعاون، عندنا ثقافة التكافل، عندنا ثقافة التناصح. ما يكون كل مسلم يريد أن يأخذ كل ما عند أخيه، ما يصير هذا. ونحن عندنا أدلة مخيفة، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب. هذه جرعات تجعل المسلم يعيش منضبط ويحب إخوانه ويتفاهم معهم. كيف أمة الإسلام تكون بين الأمم شماتة، يقتل بعض ويكره بعض ويهجر بعض، ولا يهتم بالمصانع، ولا يهتم بالقوة، ولا يهتم بالعقول، ولا يهتم بالاستشارة، والكفار يهتم بالمصانع وبالعقول وبالاستشارة ويوطن العلوم في بلادهم، والمسلمون على كثرتهم كما ترون. إذن لا بد من مراكز عملاقة لإنقاذ العالم الإسلامي، وهذا لا يكون إلا بتعاون الشرفاء الفضلاء النبلاء. التعاون، الله يقول وتعاونوا، فهذا الأمر يفعل. تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اصلحوا ذات بينكم، والصلح خير. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اصلحوا بينهما. هذه أمور واضحة جلية لا لبس فيها، فلا بد أن نتعاون على أن تكون الأمة المسلمة في المكان اللائق بها. لكن أعداؤنا يحزنون من هذا الكلام. كيف الأمة المسلمة تفكر بأن تكون عندها القوة؟ كيف الأمة المسلمة تفكر بأن تكون عندها استقلال؟ كيف الأمة المسلمة تفكر في أن توطن العلم في بلادها؟ هذا لا يقبل، لأنهم هم يريدون عقولنا وأموالنا، وهذا لا يكون إلا بالتفرق والتشرذم والتقاتل والخلاف والنفرة من بعض. ولذلك قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا، وهذا يكون بالتفاهم. الخلاف لأجل المصالح، ولا توجد مصلحة أكبر من أننا لا نختلف. الخلاف لأجل المصالح، تختلف مع أخيك أو مع صديقك أو مع جارك أو مع شريكك أو مع من بينك وبينه وراثة أو شراكة، تختلف لأجل المصلحة، ولا توجد مصلحة أكبر من أننا لا نختلف. إذن لا نختلف، لأن الخلاف مدمر لنا جميعا. إذن ينبغي أن نشيع بيننا أن أي مصلحة يراها الواحد بالخلاف هو ما هو فاهم، لأن هذا الخلاف أضر مما أشنع مما تجني، لأنك تخالف لأجل تجني شيء، ولكن الخلاف أعظم ضرر مما تجني. إذن لا بد أن نزيل خلافاتنا بالتفاهم وبالصلح، ولا بد أن نبذل في العقول، ولا بد أن نوطن العلم في بلاد المسلمين، ولا بد أن يكون بين الأمة التكافل. أرض هؤلاء وسواعد هؤلاء وأموال هؤلاء، ونغني العالم الإسلامي. مثلا السودان فيه أرض خصبة، في مصر يد عاملة، في الخليج سيولة أموال، ونجعل تكافل بين هذا ونغني العالم الإسلامي. وبعدين هذا ما في ضرر على أحد ولا في أذية لأحد. والله يقول وتعاونوا، هذا أيضا في طاعة لله وفيه تنفيذ أمر أن المسلمين يتعاونون. لكن أعداؤنا يحزنون من هذا الكلام ويشمئزون، كيف المسلمون يتعاونون؟ كيف المسلمون يكون بينهم تكافل؟ لذلك واقعنا واقع مؤلم، هذا الواقع يخطط له من قبل 100 سنة. كيف نقضي على المسلمين؟ كيف نقضي على المسلمين؟ هذا سؤال وضع قبل 100 سنة، كيف نقضي على الإسلام؟ أول شيء خططوا له إلغاء الخلافة الإسلامية وتسميها استعمار، وفصل الدين عن الدولة، والإتيان بالقوميات، دعوها فإنها منتنة، قومية العربية، القومية الطورانية، القومية الزنجية. القومية أصلا الله جعلنا شعوب وقبائل، تعرف ما هو ليفخر بعد على بعض. إن أكرمكم عند الله، قال عمر الآن ضاع النسب. بعدين الذي يدرس الدين من البيت للمسجد للقبر، والذي يدرس الأمور المدنية لا يفقه شيء عن دينه. ولا يمكن واحد أن يكون في وظيفة مرموقة إلا إذا ذهب إلى الغرب والشرق وسممت أفكاره. أما واحد يدرس في بلده ولم يذهب للغرب والشرق، هذا لا ينبغي أن يتسلم مراكز عالية، لأن فكره يمكن غير مسمم. أما الذي يذهب إلى الغرب والشرق احتمال أن تسممش، لكن الله غالب على أمره. أبناء المسلمين الذين ذهبوا للشرق وللغرب وعرفوا طهارة الإسلام وجماله وحسنه، وعرفوا خطأ نجاسة الكفر وخساسته ودناءته، تعلموا العلوم الدنيا ورجعوا إلى بلادهم يحملون علم الدين الدنيا ويفهمون الدين من معايشتهم للكفار، فأصبحوا عندهم مناعة لأنهم خالطوا الكفار ورأوا جمال الدين وحسنه وطهارته وفهموا الحياة، فرجعوا عندهم مناعة عن الكفر وعندهم فهم للحياة، فأصبحت هذه النهضة التي تعم بلاد المسلمين بفضل الله ثم بفضل أبناء المسلمين الذين ذهبوا إليهم. ولذلك الله هو الذي يدبر الأمر، هم يرسلون يجعلون نرسل أبناءنا إليهم ليضلوهم، لا، هذو الأبناء عرفوا من جمال الدين الطهر وعرفوا من نجاسة الكفر جمال الدين. ولذلك يقول عمر لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ذلك هذا تدبير من الله. الآن هم يقولوا أبناؤنا يدخلون في الإسلام، لكن يقول القضية أنه بدل أن يقوم الإسلام بعد 30 سنة، لا، خليه يقوم بعد 70 سنة. هم الآن عملية تأخير فقط، هم يخططوا لتأخير أن يعم الإسلام الأرض، وإلا هم يقولوا الإسلام قادم قادم، لأنه لا يمكن أن يقاوم. كتاب تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيه العدل والجمال والحسن والإيثار والطهر، ما يمكن يقاوم. فلذلك هم الآن يريدون إيش؟ التأخير، عملية التأخير. ولذلك يشوهون الإسلام بالفوبيا يأتوا بشرائح ما هي فاهمة الدين وتعمل أخطاء كبيرة، ويقولوا شوف ما لا يفعل المسلمون، حتى يشوهوا ما لا الإسلام، ويفرحوا بالشرائح التي تعمل أخطاء من المسلمين حتى يحسبوها عليه على الإسلام. ولذلك نحن ينبغي أن نبين للناس ما لا يقول الدين في الظلم، ما لا يقول الدين في قتل الأبرياء، ما لا يقول الدين في الاعتداء على الآمن، ما لا يقول الدين في الاعتداء على أموال الآخرين. ولذلك نبينا في حجة الوداع ماذا قال؟ أي يوم هذا؟ حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه. قال أليس اليوم الحج الأكبر؟ أي بلد هذا حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه؟ قال أليست البلدة مكة؟ أي شهر هذا؟ ثم قال أي شهر هذا حتى ظننا أن قال أليس الشهر الحرام؟ ثم قال إن دماءكم وأعراضكم وفي رواية أبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. والإسلام حرم الظلم وجعل المظلوم ولو هو غير مستقيم الله يستجيب دعوته. واتقوا دعوة المظلوم ولو هو خبيث وكل شيء فيه، ما دام مظلوم دعا الله يجيبه. واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فنحن في حاجة إلى مراكز نزيل عن الظلم الذي يقع على أمتنا، تشويه ديننا، تشويه يعني من يريد الإصلاح. وأعداؤنا كثر ولا ينامون ويخططون الليل والنهار، وعندهم دراسات نفسية وعندهم دراسات تربوية وعندهم دراسات تاريخية وعندهم يعني معرفة لنفسيات الناس، من يحب المال أو من يخاف، وكل واحد يأتوه بجهة نقاط الضعف منه، والنتيجة نبقى ضعاف نحن ونبتعد عن ديننا. لأن عزة المسلمين في الدين، من كان يريد العزة فإن العزة لله. نحن إذا استقمنا على ديننا الله ينصرنا. فنحن في حاجة إلى مراكز عملاقة، هذه المراكز نبدأ فيها بإشاعة التعاون بين المسلمين. يا أخي أنا عندي شيء، أنت عندك شيء، خلينا نتعاون. ليش ما نتعاون؟ أنت عندك طلاب، أنا عندي علم، تبي طلابك أنا أدرسك، الثاني عنده مال، نتعاون. أنت عندك أرض، أنا عندي مال، نزرع الأرض بمال هذا ونأتي بساعد الثالث، نتعاون. يكون ثقافتنا نشغل المسلمين، ما نأتي بالكفار نشغلهم والمسلمون عاطلون. كيف المسلم يقبل أن يبقى المسلم عاطل جوعان فقير وهو يأتي بالكفار يشغلهم؟ هذا ضعف الانتماء للدين. إذن لا بد أن نتعاون، لا بد أن نفعل ديننا. بعدين أنا لا نظلم الناس، لا نكذب على الناس، لكن نحن نهتم بمصالحنا كما أن الكفار يهتموا بمصالحهم. هم يشتروا العقول، ليش نحن ما نشتري العقول؟ هم يبذلون في الاستشارة، ليش نحن ما نبذل في الاستشارة؟ هم يوطنوا العلم في بلادهم، ليش نحن ما نوطن العلم في بلادنا؟ هم يشيدوا المصانع، لماذا نحن لا نشيد مصانع في بلادنا؟ ما المانع؟ لكن كما قال الشاعر: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ونحن الآن كل واحد منا يقوم بما يستطيع. أنت يمكن أن تقدم للناس الدين في حياتك، يكفي هذا. تنظر نظرة المسلم، تمشي مشية المسلم، تلبس لباس المسلم، تنام نوم المسلم، تبيع بيع المسلم، تأكل أكل المسلم، تسافر سفر المسلم، يكفي هذا من كل واحد. كل واحد يقدم الدين في حياته. إذا فعلنا هذا كلنا نترقى. إذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين، الله يهديهم ما فعلوا، والله يهديهم. طيب والله يهديك أنت، ما الذي فعلت أنت يا أخي؟ هل أنت وأنت لست من المسلمين؟ ينبغي كل واحد منا أن يقوم بما يستطيع. ولا بد أن نتعاون، لا بد من التعاون، لا بد من أن نعد، لا بد أن نشتري العقول، لا بد أن نبذل في الإبداع. وبعد مدة وجيزة، فإذا هي الأمة المسلمة أصبحت لها إيش؟ المكانة، كما قال ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وربنا لا يضيع أجر من أحسن عملا. وفي النهاية نحن لا نملك إلا إيش؟ الأسباب. نبينا صلى الله عليه وسلم المنصور من الله والمحفوظ قال له ربه: إن عليك إلا البلاغ، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. نحن نبلغ الدين ونبين للناس جمال الدين في حياتنا، ونرفق بالناس، وبالأخص والديك، أولادك، جيرانك. الخطر الحقيقي من الربا، الربا، الربا مدمر. إذا لم يقلع سكان الأرض عن الربا فالمحيط الأطلسي سيلتطم في المحيط الهادي. والله إن لم يكف أهل الأرض عن الربا فالذي سيقع لا يعلمه إلا الله، لأن الله يقول: يمحق الله، ويقول: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، ويقول: ومن أصدق من الله قيلا. أجمع الآيات تساوي دمار. فلذلك ينبغي أن نتعاون على نبتعد عن الربا، ونحذر سكان الأرض من الربا، فإنها خطر لا يعلمه إلا الله، وبعدين خطر على الجميع، على سكان الأرض. فنحذر من الربا، ونحذر سكان الأرض من الربا، لأن أخطر شيء بعد الكفر الربا. ونحاول أن نتعاون ونعرف الطيبين، وبإذن الله تعالى ما أردناه يعطيه الله لنا، وما خفنا منه يؤمننا منه ربنا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.